بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، وبالسند المتصل للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح، الذي شرحه وبين معانيه وأشاد بمقاصده الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري، حيث يقول يرحمهم الله. اقرأ يا شيخ عبد الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في جامعه الصحيح: باب ما يصلى بعد العصر من الفوائت ونحوها. وقال كريب عن أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها: صلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد العصر ركعتين، وقال: شغلني ناس من عبد القيس عن الركعتين بعد الظهر. قال أبو عبد الله رحمه الله تعالى: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد الواحد بن أيمن قال حدثني أبي أنه سمع عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: والذي ذهب به ما تركهما حتى لقي الله، وما لقي الله تعالى حتى ثقل عن الصلاة، وكان يصلي كثيرا من صلاته قاعدا، تعني الركعتين بعد العصر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصليهما ولا يصليهما في المسجد مخافة أن يثقل على أمته، وكان يحب ما يخفف عنهم. وقال: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال أخبرني أبي، قالت عائشة رضي الله عنها: ابن أختي، ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم السجدتين بعد العصر عندي قط. وقال: حدثنا موسى ابن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الشيباني قال حدثنا عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: ركعتان لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعهما سرا ولا علانية، ركعتان قبل صلاة الصبح وركعتان بعد العصر. قال: وحدثنا محمد بن عرعرة قال: حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال: رأيت الأسود ومسروقا شهد على عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيني في يوم بعد العصر إلا صلى ركعتين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في شرحه: تنبيه.
أورد الإمام البخاري رحمه الله في هذا الباب 4 أحاديث كلها تثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين بعد صلاة العصر. وقد بين في بعض هذه الأحاديث الموجب لذلك، وهو أنهما ركعتان فاتتا عليه بعد صلاة الظهر فقضاهما، وكان من عادته عليه الصلاة والسلام إذا فعل شيئا أن يداوم عليه، لذلك داوم على هاتين الركعتين وكان يصليهما. وقد شهدت عائشة رضي الله عنها له بذلك، حيث أخبرت أنه ما جاءها في بيتها بعد صلاة العصر إلا صلى هاتين الركعتين، بل إنه حتى لما اشتد به مرضه كان يصلي هاتين الركعتين وهو جالس. نعم.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في شرحه: تنبيه. روى عبد الرزاق من حديث زيد بن خالد سبب ضرب عمر الناس على ذلك،
يعني إن عمر رضي الله عنه في أيام امرته ما كان يأذن للناس أن يصلوا ركعتين بعد العصر، وكان إذا رأى أحدا يصلي ركعتين بعد العصر ضربه لمخالفته هذه السنة، وحملوا فعل النبي صلى الله عليه وسلم على الخصوصية لما جاء من أمره ولما جاء من نهي عن الصلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس. نعم.
روى عبد الرزاق من حديث زيد بن خالد سبب ضرب عمر الناس على ذلك، فقال عن زيد بن خالد: إن عمر رآه وهو خليفة ركع بعد العصر فضربه، فذكر الحديث وفيه، فقال عمر: يا زيد، لولا أني أخشى أن يتخذهما الناس سلما إلى الصلاة حتى الليل لم أضرب فيهما.
يعني خشية أن يتخذ الناس ذلك سنة فيكثرون من الصلاة بعد العصر إلى أن تغرب الشمس. نعم.
فلعل عمر كان يرى أن النهي عن الصلاة بعد العصر إنما هو خشية إيقاع الصلاة عند غروب الشمس، وهذا يوافق قول ابن عمر الماضي وما نقلناه عن ابن المنذر وغيره. وقد روى يحيى ابن بكير عن الليث عن أبي الأسود عن عروة عن تميم الداري رضي الله عنه نحو رواية زيد بن خالد وجواب عمر له وفيه، ولكني أخاف أن يأتي بعدكم قوم يصلون ما بين العصر إلى المغرب حتى يمروا بالساعة التي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم،
ويا ساعة اصفرار الشمس قبل مغيبها. نعم.
حتى يمروا بالساعة التي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلى فيها، وهذا أيضا يدل لما قلناه والله أعلم،
يعني من أن النهي إن كان في أصله قبل غروب الشمس، لكنه انسحب إلى ما بعد صلاة العصر كراهية أن يتخذ الناس ذلك الفعل ذريعة لأن يصلوا بعد العصر. نعم.
قوله ما خفف عنهم، في رواية المستملي ما يخفف عنهم، وسيأتي الكلام على ذلك في أعلام النبوة إن شاء الله تعالى. نعم. قوله هشام هو ابن عروة، قوله ابن أختي بالنصب على النداء،
ابن أختي يعني يا ابن أختي، فنصبه على النداء لأنه مضاف ومضاف إليه، والمضاف إذا دخله حرف النداء ينصب. نعم.
وحرف النداء محذوف وأثبته الإسماعيلي في روايته،
يعني في رواية الإسماعيلي يا ابن أختي، وفي غيره يا ابن أختي. نعم.
قوله عبد الواحد هو ابن زياد، والشيباني هو أبو إسحاق، وأبو إسحاق المذكور في الإسناد الذي بعده هو السبيعي. قوله يدعهما
يعني ما كان يتركهما. نعم.
زاد النسائي في بيتي،
أي أنه يصلي هاتين الركعتين في بيت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها.
قال الحافظ فائدة، فهمت عائشة رضي الله عنها من مواظبته صلى الله عليه وسلم على الركعتين بعد العصر أن نهيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس مختص بمن قصد الصلاة عند غروب الشمس لا إطلاقه.
يعني الأصل أنه النهي خاص من يصليهما عند غروب الشمس، أما إذا صلاهما والشمس بيضاء نقية فلا كراهة في ذلك.
فلهذا قالت ما تقدم نقله عنها، وكانت تتنفل بعد العصر،
أي هي أم المؤمنين.
وقد أخرجه المصنف في الحج من طريق عبد العزيز بن رفيع قال رأيت ابن الزبير رضي الله عنه يصلي ركعتين بعد العصر، ويخبر أن عائشة رضي الله عنها حدثته أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل بيتها إلا صلاهما،
يعني الركعتين.
وكأن ابن الزبير فهم من ذلك ما فهمته خالته عائشة رضي الله عنهما،
يعني من أن ذلك مباح بعد الصلاة مباشرة بعد العصر حين تكون الشمس مرتفعة، أما إذا كانت الشمس مصفرة أو حين الغروب فكان يمتنع عن الصلاة في هذا الوقت. نعم.
والله أعلم. وقد روى النسائي أن معاوية رضي الله عنه سأل ابن الزبير عن ذلك فرد الحديث إلى أم سلمة، فذكرت أم سلمة قصة الركعتين حيث شغل عنهما فرجع الأمر إلى ما تقدم،
يعني أن الصلاة كانت لها سبب ولذلك ساغ أن يصليهما بعد صلاة العصر، وهو أنه شغله وفد عبد القيس عن أن يصليهما بعد الظهر. نعم.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: تنبيه، قول عائشة ما تركهما حتى لقي الله عز وجل، وقولها لم يكن يدعهما، وقولها ما كان يأتيني في يوم بعد العصر إلا صلى ركعتين، مرادها من الوقت الذي شغل عن الركعتين بعد الظهر فصلاهما بعد العصر،
يعني مباشرة،
ولم ترد أنه كان يصلي بعد العصر ركعتين من أول ما فرضت الصلوات مثلا إلى آخر عمره صلى الله عليه وسلم،
وإنما ابتدأ هذه الصلاة على أنها قضاء لركعتين بعد الظهر ثم استمر على ذلك. نعم.
بل في حديث أم سلمة رضي الله عنها ما يدل على أنه لم يكن يفعلهما قبل الوقت الذي ذكرت أنه قضاهما فيه. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب التبكير بالصلاة في يوم غيب. قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى هو ابن أبي كثير عن أبي قلابة أن أبا المليح حدثه قال: كنا مع بريدة رضي الله عنه في يوم ذي غيب فقال: بكروا بالصلاة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك صلاة العصر حبط عمله،
يعني حتى يخرج عن وقتها ويخشى من وجود الغيم أن يؤخر الناس الصلاة إلى أن تخرج عن وقتها المختار. نعم.
قال المحقق جزاه الله خيرا: تقدم في 553،
يعني هذا طرف هذا الحديث.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في شرحه: قوله باب التبكير بالصلاة في يوم غيم، أورد فيه حديث بريدة الذي تقدم في أوقات العصر في باب من ترك العصر. قال الإسماعيلي: جعل البخاري الترجمة لقول بريدة لا للحديث.
نعم.
وكان حق هذه الترجمة أن يرد فيها الحديث المطابق لها، ثم أورده من طريق الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير بلفظ: بكروا بالصلاة في يوم الغيم، فإن من ترك صلاة العصر حبط عمله. قال الحافظ ابن حجر: قلت: من عادة البخاري أن يترجم ببعض ما تشتمل عليه ألفاظ الحديث ولو لم يوردها،
ولو لم يعني يذكرها، يوردها بمعنى يذكرها. نعم.
بل ولو لم يكن على شرطه فلا إيراد عليه،
أي ولو لم يكن هذا اللفظ الذي ترجم له على شرطه. نعم. وهذا صنيعه، ولذلك لا يلام على ذلك. نعم.
وروينا في سنن سعيد بن منصور عن عبد العزيز بن رفيع قال: بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عجلوا صلاة العصر في يوم الغيم. إسناده قوي مع إرساله،
يعني أنه ليس موصولا وإنما هو مرسل. نعم.
وقد تقدم الكلام على المتن في باب من ترك العصر. فائدة: المراد بالتبكير المبادرة إلى الصلاة في أول الوقت، وأصل التبكير فعل الشيء بكرة، والبكرة أول النهار.
نعم.
ثم استعمل في فعل الشيء في أول وقته،
في أول وقته، كل شيء يفعل في أول وقته يقال فعل بكرة. نعم.
وقيل المراد تعجيل العصر وجمعها مع الظهر، وقد وروي ذلك،
وهذا القول يعني فيه نظر. نعم.
وروي ذلك عن عمر رضي الله عنه قال: إذا كان يوم غيم فأخروا الظهر وعجلوا العصر،
يعني بأن تؤدى الصلوات في وقت واحد، وهذا ما يسميه الفقهاء بالجمع الصوري. نعم، كل يؤدى في وقته، لكن الظهر تؤدى في آخر وقتها والعصر تؤدى في أول وقتها. نعم.
ثم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الأذان بعد ذهاب الوقت.
بعد أن فرغ من الكلام حول الصلوات انتقل إلى الكلام على مسألة أخرى وهي من لوازمه، ومتى يؤذن. هل الأصل أن الأذان هو إعلام بدخول الوقت فيؤدى في أول الوقت إشعارا بذلك، لكن إذا كان ثمة ضرورة وموجب وسبب فلا بأس من تأخير الأذان، كحال أذان الظهر عندما اشتد الحر، وعندما يصعب على الناس ويشق عليهم الخروج لأداء الصلاة في ذلك الوقت، فلا بأس أن يبردوا بالأذان، وسيورد في ذلك الأحاديث الواردة من أمر النبي صلى الله عليه وسلم المؤذن بأن يبرد إلى أن يصير للحيطان آذان، للحيطان ظل، إلى أن يصير للحيطان ظل، وعندئذ يؤذن. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا عمران بن ميسرة قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا حسين عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال: سرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فقال بعض القوم: لو عرست بنا يا رسول الله، قال: أخاف أن تناموا عن الصلاة. قال بلال: أنا أوقظكم فاضطجعوا، أنا أوقظكم فاضطجعوا. وأسند بلال ظهره إلى راحلته فغلبته عيناه فنام، فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم وقد طلع حاجب الشمس،
يعني أشرقت الشمس. نعم.
فقال: يا بلال، أين ما قلت؟ قال: ما ألقيت علي نومة مثلها قط. قال: إن الله قبض أرواحكم حين شاء وردها عليكم حين شاء. يا بلال، قم فأذن بالناس بالصلاة. فتوضأ، فلما ارتفعت الشمس وبياضت قام فصلى. قال المحقق جزاه الله خيرا: الحديث طرفه في 7471. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في شرحه: قوله باب الأذان بعد ذهاب الوقت،
يعني بعد مضي زمن من الوقت. نعم.
سقط لفظ ذهاب من رواية المستملي،
ف فجاء بعض الوقت. نعم.
قال ابن المنير إنما صرح المؤلف بالحكم على خلاف عادته في المختلف فيه لقوة الاستدلال من الخبر على الحكم المذكور.
لما كان الحكم واضحا صرح به في الترجمة. نعم.
قوله حدثنا حسين هو ابن عبد الرحمن الواسطي. قوله سرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة، كان ذلك في رجوعه من خيبر، كذا جزم به بعض الشراح معتمدا على ما وقع عند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وفيه نظر لما بينته في باب الصعيد الطيب من كتاب التيمم، ولأبي نعيم في المستخرج من هذا الوجه في أوله كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسير بنا. وزاد مسلم من طريق عبد الله بن رباح عن أبي قتادة في أول الحديث قصة له في مسيره مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه صلى الله عليه وسلم نعس حتى مال عن راحلته، وأن أبا قتادة دعمه 3 مرات، وأنه في الأخيرة مال عن الطريق فنزل في 7 أنفس فوضع رأسه ثم قال احفظوا علينا صلاتنا، ولم يذكر ما وقع عند البخاري من قول بعض القوم لو عرست بنا، ولا قول بلال أنا أوقظكم، ولم أقف على تسمية هذا السائل. والتعريس نزول المسافر لغير إقامة.
في قوله عرسنا يعني نزول المسافر في آخر الليل بدون أن يقيم. نعم.
وأصله نزول آخر الليل، وجواب لو محذوف تقديره لكان أسهل علينا.
نعم.
قوله أنا أوقظكم، زاد مسلم في رواية فمن يوقظنا؟ قال بلال أنا. قوله فغلبته عيناه في رواية السرخسي فغلبت بغير ضمير
نعم.
قوله فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم وقد طلع حاجب الشمس في رواية مسلم فكان أول من استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم والشمس في ظهره. قوله يا بلال أينما قلت، أي أين الوفاء بقولك أنا أوقظكم.
ولهذا جاء في بعض الروايات قال يا رسول الله أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك. نعم.
قوله مثلها، أي مثل النومة التي وقعت له. قوله إن الله قبض أرواحكم،
هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يخفف شأن المصيبة على أصحابه رضوان الله عليهم. نعم.
هو كقوله تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، ولا يلزم من قبض الروح الموت، فالموت انقطاع تعلق الروح بالبدن ظاهرا وباطنا، والنوم انقطاعه عن ظاهره فقط. زاد مسلم أما إنه ليس في النوم تفريط الحديث،
وإنما التفريط في اليقظة. نعم.
قوله حين شاء، حين في الموضعين ليست لوقت واحد، فإن نوم القوم لا يتفق غالبا في وقت واحد بل يتتابعون، فيكون حين الأولى خبرا عن أحيان متعددة
على اعتبار أن وقوع النوم متفاوت وليس في لحظة واحدة.
قوله قم فأذن بالناس بالصلاة،
وهذا محل الشاهد من الحديث، إذ فات وقت الأذان من وقت طلوع الفجر إلى أن طلعت الشمس، ومع ذلك أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالأذان بعد طلوع الشمس. نعم.
كذا هو بتشديد ذال أذن وبالموحدة فيهما، وللكشميهني فآذن بالمد وحذف الموحدة من بالناس.
إيه أذن الناس. نعم.
وآذن معناه أعلم، وسيأتي ما فيه بعد. قوله فتوضأ، زاد أبو نعيم في المستخرج فتوضأ الناس فلما ارتفعت، في رواية المصنف في التوحيد من طريق هشيم عن حسين فقضوا حوائجهم فتوضأوا إلى أن طلعت الشمس، وهو أبين سياقا،
يعني أكثر وضوحا في السياق. نعم.
ونحوه لأبي داود من طريق خالد عن حسين، ويستفاد منه أن تأخيره الصلاة إلى أن طلعت الشمس وارتفعت كان بسبب الشغل بقضاء حوائجهم لا لخروج وقت الكراهة،
وإنما لأنهم يشتغلون بالتهيئة للصلاة، فكان شبيها لأنهم إنما أخروا للانشغال بأعمال الصلاة. نعم.
قوله وبياضت، وزنه إفعال بتشديد اللام،
فعالت. نعم.
مثل إحمار وبهار، أي صفت،
أي صفت بعد الحمرة، لأن الشمس عندما تشرق تكون في لون الحمرة ثم تصفو فتصير بيضاء. نعم.
وقيل إنما يقال ذلك في كل لون بين لونين، فأما الخالص من البياض مثلا فإنما يقال له أبيض. قوله فصلى، زاد أبو داود بالناس،
أي النبي صلى الله عليه وسلم.
قال وفي الحديث من الفوائد جواز التماس الأتباع ما يتعلق بمصالحهم الدنيوية وغيرها،
أنهم طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعرسوا وأن يرتاحوا من جهد أو من الجهد الذي أصابهم إبان السفر. نعم.
ولكن بصيغة العرض لا بصيغة الاعتراض، وأن على الإمام أن يراعي المصالح الدينية والاحتراز عما يحتمل فوات العبادة عن وقتها بسببه،
على الإمام أن يفعل ذلك وأن يستجيب لهم مراعاة لمصالح الناس. نعم.
وجواز التزام الخادم القيام بمراقبة ذلك والاكتفاء في الأمور المهمة بالواحد،
لأن بلالا رضي الله عنه كان هو الملزم بالأذان، ولذلك طلب منه وكلف أن يحفظ لهم ذلك. نعم.
وقبول العذر ممن اعتذر بأمر سائغ، وتسويغ المطالبة بالوفاء بالالتزام، وتوجهت المطالبة على بلال بذلك تنبيها له على اجتناب الدعوة والثقة بالنفس وحسن الظن بها لا سيما في مظان الغلبة وسلب الاختيار.
نعم.
وإنما بادر
لذلك وجه النبي صلى الله عليه وسلم له السؤال وقال: ما هذا يا بلال؟ مع علمه عليه الصلاة والسلام بأن هذا أمر خارج عن إرادة بلال، لكن لما كان هو المكلف ولما كان هو المسؤول توجه إليه السؤال. نعم.
وإنما بادر بلال إلى قوله: أنا أوقظكم، اتباعا لعادته في الاستيقاظ في مثل ذلك الوقت لأجل الأذان،
حيث كان معتادا أن يستيقظ في هذا الوقت يؤدي الأذان في وقته. نعم.
وفيه خروج الإمام بنفسه في الغزوات والسرايا،
وهذا ما صنعه النبي صلى الله عليه وسلم حيث كثرت غزواته صلى الله عليه وسلم وزالت على 20، كل ذلك طلبا لإقامة الجهاد في سبيل الله. نعم.
وفيه الرد على منكر القدر وأنه لا واقع في الكون إلا بقدر،
هذا فيه رد على من أنكر القدر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم بأن أو قبل من بلال رضي الله عنه لما قال: أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك، أي أن هذا الأمر وقع بمشيئة الله وبقدره، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أقره على ذلك. نعم.
وفي الحديث أيضا ما ترجم له وهو الأذان للفائتة،
حيث خرج وقت صلاة الفجر بعد طلوع الشمس. نعم.
وبه قال الشافعي في القديم،
أي في مذهبه القديم الذي كان قال به يوم أن كان بالعراق، ومعناه أنه غيره عندما سكن مصر وأوجد مذهبه الجديد. نعم.
وأحمد وأبو ثور وابن المنذر،
وهؤلاء كلهم من أئمة الفقه والحديث، وهذا رأيهم. نعم.
وقال الأوزاعي ومالك والشافعي في الجديد: لا يؤذن لها
لاعتبار أن وقتها قد فات. نعم.
والمختار عند كثير من أصحابه أن يؤذن لصحة الحديث.
نعم.
وحمل الأذان هنا على الإقامة متعقب،
يعني بعضهم قال إن هذا أراد به النبي الإقامة، لكن هذا ليس بمسلم، لأنه قد وقعت الأذان ووقعت الإقامة. نعم.
لأنه عقب الأذان بالوضوء ثم بارتفاع الشمس، فلو كان المراد به الإقامة لما أخر الصلاة عنها.
نعم
يمكن حمله على المعنى اللغوي وهو محض الإعلام، ولا سيما على رواية الكشميهني، وقد روى أبو داود وابن المنذر من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه في نحو هذه القصة: فأمر بلالا فأذن فصلينا ركعتين، ثم أمره فأقام فصلى الغداة.
فنص على أن ثمة أذان وإقامة.
وسيأتي الكلام على الحديث الذي احتج به من لم ير التأذين في الباب بعد هذا، وفيه مشروعية الجماعة في الفوائت، وسيأتي في الباب الذي بعده أيضا.
لأن هذا الحديث يدل على أنه إذا فات الناس الصلاة فإنهم يصلونها جماعة ولا يضر ذلك خروج الوقت. نعم.
واستدل به بعض المالكية على عدم قضاء السنة الراتبة لأنه لم يذكر فيه أنهم صلوا ركعتي الفجر ولا دلالة فيه، لأنه لا يلزم من عدم الذكر عدم الوقوع.
بل ما جاء في حديث أبي داود أن منهم من صلى ركعتين. نعم.
لا سيما وقد ثبت أنه ركعهما في حديث أبي قتادة هذا عند مسلم.
نعم.
وسيأتي في باب مفرد لذلك في أبواب التطوع. واستدل به المهلب على أن الصلاة الوسطى هي الصبح، قال: لأنه صلى الله عليه وسلم لم يأمر أحدا بمراقبة وقت صلاة غيرها، وفيما قاله نظر لا يخفى.
نعم.
قال: ويدل على أنها هي المأمور بالمحافظة عليها أنه صلى الله عليه وسلم لم تفته صلاة غيرها، لم تفته صلاة غيرها لغير
كل الصلوات كان يؤديها في وقتها، ولم يؤخر صلاة إلا ما وقع في قصة هذه الصلاة. نعم.
لم تفته صلاة غيرها لغير عذر شغله عنها. انتهى. وهو كلام متدافع، فأي عذر أبين من النوم. واستدل به على قبول خبر الواحد،
لأن بلالا قال: أنا أحفظ لكم أو أنا أوقظكم، فقبل منه القول مع أنه واحد. نعم.
قال ابن بزيزة: وليس هو بقاطع فيه الاحتمال أنه صلى الله عليه وسلم لم يرجع إلى قول بلال بمجرده، بل بعد النظر إلى الفجر لو استيقظ مثلا. وفيه جواز تأخير قضاء الفائتة عن وقت الانتباه مثلا
إلى أن يتهيأ الناس لأداء الصلاة. نعم.
وقد تقدم ذلك مع بقية فوائده في باب الصعيد الطيب من كتاب التيمم. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من صلى بالناس جماعة بعد ذهاب الوقت. قال: حدثنا معاذ بن فضالة قال: حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش، قال: يا رسول الله، ما كدت أن أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب، ما كدت أن أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب. ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما صليتها. فقمنا إلى بطحان فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها، فصلى العصر بعدما غربت الشمس، ثم صلى بعدها المغرب.
أي نعم. والظاهر أنه لما صلى العصر صلى معه من لم يصلي في ذلك الوقت. نعم.
قال المحقق جزاه الله خيرا: الحديث وأطرافه في 598 641 945 و4112.
يعني في 4 مواضع من الجامع.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في شرحه: قوله باب من صلى بالناس جماعة بعد ذهاب الوقت. قال الزين بن المنير: إنما قال البخاري بعد ذهاب الوقت، ولم يقل مثلا لمن صلى صلاة فائتة، للإشعار بأن إيقاعها كان قرب خروج وقتها لا كالفوائت التي جهل يومها أو شهرها. قوله هشام هو ابن أبي عبد الله الدستوائي، ويحيى هو ابن أبي كثير، وأبو سلمة هو ابن عبد الرحمن. قوله إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد اتفق الرواة على أن هذا الحديث من رواية جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا حجاج بن نصير، فإنه رواه عن علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير فقال فيه عن جابر عن عمر، فجعله من مسند عمر، تفرد بذلك حجاج وهو ضعيف.
معنى الحديث ظاهره أنه من مسند عمر، من مسند جابر رضي الله عنه، لا من مسند عمر بن الخطاب. نعم.
قوله يوم الخندق، سيأتي شرح أمره في كتاب المغازي.
يعني في يوم وقعة الخندق أو غزوة الخندق. نعم.
قوله بعدما غربت الشمس، في رواية شيبان عن يحيى عند المصنف: وذلك بعدما أفطر الصائم، والمعنى واحد.
وهذا إنما كان قبل مشروعية صلاة الخوف. نعم.
قوله يسب كفار قريش، لأنهم كانوا السبب في تأخيرهم الصلاة عن وقتها، إما المختار كما وقع لعمر، وإما مطلقا كما وقع لغيره،
ومنهم النبي صلى الله عليه وسلم.
قوله ما كدت، قال اليعمري: لفظه كاد من أفعال المقاربة.
لفظ كاد من أفعال المقاربة. نعم.
فإذا قلت كاد زيد يقوم، فهم منها أنه قارب القيام ولم يقم. قال والراجح فيها أن لا تقرن بأن بخلاف عسى، فإن نعم. الراجح فيها أن تقرن،
يعني عسى أن يفعل، وهنا كاد يفعل. نعم. كاد يصلي. نعم.
قال وقد وقع في مسلم في هذا الحديث: حتى كادت الشمس أن تغرب. قال الحافظ: قلت وفي البخاري في باب غزوة الخندق أيضا، وهو من تصرف الرواة. وهل تسوغ الرواية بالمعنى في مثل هذا أو لا؟ الظاهر الجواز،
حيث أقر هذا التصرف من قبل هؤلاء الأئمة. نعم.
لأن المقصود الإخبار عن صلاته العصر كيف وقعت، لا الإخبار عن عمر هل تكلم بالراجحة أو المرجوحة. قال وإذا تقرر أن معنى كاد المقاربة، فقول عمر ما كدت أن أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب، معناه أنه صلى العصر قرب غروب الشمس.
نعم. فهو أدرك جزءا من وقتها للطراري. نعم.
لأن نفي الصلاة يقتضي إثباتها، وإثبات الغروب يقتضي نفيه، فتحصل من ذلك لعمر ثبوت الصلاة ولم يثبت الغروب. انتهى.
أي قبل الغروب. نعم.
وقال الكرماني: لا يلزم من هذا السياق وقوع الصلاة في وقت العصر، بل يلزم منه أن لا تقع الصلاة، لأنه يقتضي أن كيدودته كانت عند كيدودتها. قال: وحاصله عرفا ما صليت حتى غربت الشمس انتهى.
هذا ما قاله الكرماني.
ولا يخفى ما بين التقريرين من الفرق.
نعم، الظاهر أنه صلاها في آخر وقتها قبل أن تغرب الشمس، فأدرك من وقتها أداء هذه الصلاة. نعم.
وما ادعاه من العرف ممنوع، وكذا العندية للفرق الذي أوضحه اليعمري من الإثبات والنفي.
نعم.
لأن كاد إذا أثبتت نفت، وإذا نفت أثبتت، كما قال فيها المعري ملغزا.
نعم.
إذا نفيت والله أعلم.
إذا نفيت أثبتت، وإذا أثبتت نفت. نعم. نعم. كما قال
فيها المعري ملغزا.
نعم.
إذا نفيت والله أعلم أثبتت.
نعم.
وإذا أثبتت قامت مقام جحودي.
قامت مقام جحودي يعني نفت، والمراد به كاد.
هذا إلى ما في تعبيره بلفظ كيدودة من الثقل، والله الهادي إلى الصواب. فإن قيل الظاهر أن عمر رضي الله عنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف اختص بأن أدرك صلاة العصر قبل غروب الشمس بخلاف بقية الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم معهم؟ فالجواب أنه يحتمل أن يكون الشغل وقع بالمشركين إلى قرب غروب الشمس، وكان عمر حينئذ متوضئا فبادر فأوقع الصلاة، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأعلمه بذلك في الحال التي كان النبي صلى الله عليه وسلم فيها قد شرع يتهيأ للصلاة، ولهذا قام عند الإخبار هو وأصحابه إلى الوضوء. وقد اختلف في سبب تأخير النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة ذلك اليوم، فقيل كان ذلك نسيانا، واستبعد أن يقع ذلك من الجميع. ويمكن أن يستدل له بما رواه أحمد من حديث أبي جمعة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى المغرب يوم الأحزاب، فلما سلم قال: هل علم رجل منكم أني صليت العصر؟ قالوا: لا يا رسول الله. فصلى العصر ثم صلى المغرب انتهى. وفي صحة هذا الحديث نظر، لأنه مخالف لما في الصحيحين من قوله صلى الله عليه وسلم لعمر: والله ما صليتها.
حينما عرض عليه عمر وراجعه في مسألة انشغالهم من الكفار عن صلاة العصر. نعم.
ويمكن الجمع بينهما بتكلف، وقيل كان عمدا لكونهم شغلوه فلم يمكنوه من ذلك وهو أقرب، لا سيما وقد وقع عند أحمد والنسائي من حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن ذلك كان قبل أن ينزل الله في صلاة الخوف فرجالا أو ركبانا،
ولذلك اضطر إلى تأخيرها حتى يفرغ من القتال.
وقد اختلف في هذا الحكم هل نسخ أم لا، كما سيأتي في كتاب صلاة الخوف إن شاء الله تعالى. قوله بطحان بضم أوله وسكون ثانيه واد بالمدينة، وقيل هو بفتح أوله وكسر ثانيه حكاه أبو عبيد البكر
بطحان. نعم.
قوله فصلى العصر وقع في الموطأ،
والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.